فإنهم مأمورين حينئذ أن يمسكوا ألسنتهم عن هؤلاء وهؤلاء، ما دام أنهم ثبت أن هؤلاء من أهل السنة، والمناضلون عنها، والرافعون لرايتها، والذامين لأهل البدع، والمشردين بهم، والمشددين عليهم بالقول، والمنفرين كما قال الشاطبي مذهب أهل السنة التشريد بأهل البدع والتشديد عليهم حتى ينفر الناس عنهم. نعم، ما دام عرفت هذه الطائفة وهذه الطائفة بأنهم كذلك، فلا نحدث فرقة، بل أننا نستفيد. من ذكر لنا من هذه الطائفة خطأ هذه الطائفة، نستفيد أن هذا خطأ بدليله، وأنت يا أهل الطائفة تكلمت في هذه الطائفة من العلم، نستفيد هذا خطأهم، لكن لا يلزم إسقاط هؤلاء وهؤلاء. نستفيد من بيان خطأ هؤلاء في هؤلاء أنهم أخطأوا في مسألة كذا وكذا. نعم أخطأوا، لأن الدليل يقول كذا وكذا، نحن متبعون الحق الذي ظهر، فنخطئهم في تلك المسألة، ويلزم من تخطئتهم في تلك المسألة مجاوزة التخطئة إلى أشخاصهم وإسقاطهم من أهل السنة وأهل العلم وأهل الحديث. لم يسقطهم عالم بعد، لم يدخل في ذلك الأمر. نعم، فهنا ينبغي حينئذ أن نستفيد من هؤلاء ونستفيد من هؤلاء حتى يتبين أن ذاك الذي رد عليه أصبح في بدعة، نعم، أو صار إلى بدعة عياذا بالله، خالف فيها أصل من أصول أهل السنة، وصار يفرق الناس عليه ويوالي وعادي فيه، حتى مزق الصف السلفي الذي يتبع السلف رحمة الله عليهم. نعم، وليس بحق، وإنما بغير حق ومن غير نظر سديد في المصالح والمفاسد. فحينئذ لا بأس من التحذير عنه إذا تبين ذلك، وأنه خالف أهل السنة في أصل. عمران بن حطان كان من أهل السنة، من رواة حديث البخاري، ثم أصبح خارجيا، هذا ممكن. إذا خالف أصل من أصول أهل السنة، كان يصبح خارجيا أو أشعريا أو رافضيا عياذا بالله، أو يقضي بمذهب الإخوان المسلمين، أو مذهب التبليغ، أو مذهب جماعة التكفير والهجرة، نعم، أو غير ذلك مما خالف فيه هؤلاء المبتدعة أصول أهل السنة رحمة الله عليه، فحينئذ يكون هو المبتدع، والذي ينظر في هذا هم أهل العلم، هم الذين يقبل خبرهم في هذا الرجل. نعم، إذا خالف أصل من أصول أهل السنة. طيب، فإذا ما عرف المكلف، ما ميز، شك، هو خالف أصل ولا ما خالف أصل، ولم يفهم، وسمع هذا يتكلم في هذا، كلهم أهل علم وفضل وأهل سنة، فشك وتحير، هل خالف أصل ما خالف أصل، يطلب ترجيح عالم ثالث من أهل السنة، من كبار أهل السنة، يذهب إليه ويستحلفه بالله أن يعرفه الحق. نعم، مع من؟ فإذا لم يظفر بعالم يبين له الراجح، كأن يكون العالم يرى أنه يسكت لمصلحة ولا يقول خطأ مع هؤلاء ولا مع هؤلاء مثلا، فإنه حينئذ لا يشغب لا على هؤلاء ولا هؤلاء بالإسقاط، بل يستفيد من هؤلاء وهؤلاء، ما دام أنه ما تبين له من كلام العلماء أنه خالف أصل واعتقد أنه مبتدع ضال، فهو يبقى على الأصل أنهم أهل سنة وأن العلماء أثنوا عليهم إلى غير ذلك، ويستفيد من هؤلاء وهؤلاء، ويمسك لسانه وقلمه عن الخوض في هؤلاء وهؤلاء، ويعمر مجالسه بطلب العلم والتفقه في الدين، ويمسك لسانه عن هذا وهذا. نعم، وقد عقد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتاب بيان العلم وفضله بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض فرحمة الله عليه، وبدأ بحديث معروف مشهور خرجه الترمذي عند أهل العلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. نعم، فالبغضاء هو الحالقة، يحلق الدين، لا يزال الذي في قلبه بغض على إنسان يتكلم فيه بغير حق أحيانا كثيرة حتى ينحلق دينه. فالبغضاء داء عياذا بالله. فعلى الرجل أن يستشفي من هذا الداء بدعاء الله عز وجل أن يطهر قلبه ولا يجعل في قلبه غل للذين آمنوا، كما قال الله تعالى في كتابه: ولا تجعل في قلوبنا إيش غلا للذين آمنوا. يدعو الله حتى يطهر قلبه من هذا الداء البغضاء، فإنه تجعله لا يزن الكلام في هذا الرجل ميزان العلم، يجعل هواه إيش مقدم في ذلك، كما هو مشاهد قريب. هذا المثال أذكر، نعم تكلمنا في مسألة، انظر كيف الهوى، تكلمنا في مسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هديه إذا دخل إلى الخلاء أنه يقدم اليمين، ما ذكر أن هذا هديه، لما ذكر حديث صحيح في ذلك. نعم، ومن تدين لله سبحانه وتعالى بتقديم اليسرى عند دخول الخلاء، لأن النبي فعل هذا محدث، لأنه نسب للنبي حديث ما قاله، ولم نتكلم في أصل المشروعية التي ذكر ابن تيمية أنها فيها اتفاق، فراح البعض نعم ممن يحمل حقد يقول ينبغي هذا الرجل أن يرد عليه، هذا يعني ما يخالف العلماء وليس له. ثم قيل له بعد ذلك: ما قال هذا؟ هو يقول هذا. وإذا به يعرف أن الذي حمله على هذا وأنه عمي عن القراءة الهوى في نفسه، الهوى عياذا بالله. فإذا الهوى يغطي، كما قال علي بن أبي طالب: إياك والهوى، فإنه إيش يعمي عن الحق، أو كما قال: فإياك والهوى، لأنه لا يبصرك بالحق. فتجرد كما تجرد الرسول لما نطق اليهودي أمامه فقال: إنكم تشركون. النبي الآن ما انفعل وجعل انفعاله يرد على اليهودي، يقول: أنتم كل أعمالكم باطلة. لا سمع منها، هو يهودي تنددون، هل يهودي ينصح؟ الذي يقول الله فقير ينصح؟ مع ذلك النبي صبر حتى سمع منه مقالته وفهمها وعاقلها صلى الله عليه وسلم: تقول ما شاء الله وشئت؟ قال: نعم صحيح، قولوا ما شاء الله ثم شئت. فما دعاه النبي اختلاف عنده ضد هذا الرجل اليهودي الذي يكفر بالله أن يكفر بالكلام الذي قاله مع أنه موافق للسنة، بل قال به وأمر الصحابة ونصحهم أن يقولوا به، ورجع إلى هذا القول صلى الله عليه وسلم بخلاف البعض. يتبين له الحق من طريق خصمه، ما يرجع سرا، يقول: ها استغفر الله، ما يذيع ويقول: أنا أخطأت في حق الرجل يوم أني رديت عليه وقلت أنه خالف العلماء وكذا، ما يقول، لأنه يريد جاهه، بعضهم مرض عنده، ما يقول: أنا رديت عليها كنت أظن كذا، وأنا الآن تراني أرجع عن ردي عليه وهو محق، ما يقول هذا مذيع له، لأنه يقول: لو أدع ذلك ينسبون للرجوع ويرتبون للجهل، خلني ساكت، مع تبين أنه أخطأ في حقه حبا للنفس والذات عياذا بالله والجاه، ما يبين. ولو كان عابدا لله لا لأهواء الناس ورغباتهم برفع جاهه على عبادة حق لتجرد وقال: أخي معه الصواب وأنا أخطأت في ردي عليه. هذا المحق اللي يحبه الله، فالله الحق وهو يحب الحق سبحانه وتعالى، فعقد باب في ذلك وروى بسنده إلى ابن عباس أنه قال: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. نعم علمهم خذوه من هؤلاء وهؤلاء، ولا تصدقوا كلام بعضهم على بعض. طبعا هذا الكلام مقيد بما ذكرنا. نعم إن كان الجارح قد فسر وهو من أهل العلم جرحه وكان على أصول السلف وذكره على وجه بين ولم تدل قرينة على عداوة تجعله يتكلم فيه بغير حق ولا هوى، لم يكن هناك قرينة، فحينئذ نقبل كلامه. نعم يعني الأصل قبول كلام العلماء رحمهم الله لكن بدليله كما ذكرنا، هذا هو الذي ينبغي أن يقيد به، ينبغي أن يقيد به. طيب، وقال عن مالك بن دينار رحمه الله: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا في قول بعضهم من بعض. يعني فإنه أحس ذلك العالم أن الشيطان قد يحضر ليمزق صفهم وصف الناس من حولهم فيشتد عليهم بالوسوسة حتى يقع بعضهم في بعض بغير حق. فقال لا تأخذ، ولكن هذا أيضا مقيد بإيش؟ بما ذكرنا، وليس مطلق، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. نتكلم في حق في بعض القصاص الذين يفتون بغير علم ويعدونهم ويدعونهم أولا في منزلة العلماء، ثانيا وأنكم تسبون العلماء، فيجمعون بين منكرين، أولا ليسوا بعلماء، ثانيا بيان الباطل الذي عندهم ليس سب، نعم كلام لا خطام له ولا زمام. وقد قال مسلم باب أن جرح الرواة بما هو فيهم ليس من الغيبة المحرمة بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة، وللسلف في ذلك آثار. قبل نقبل كلامهم، نعم كما قبلنا كلام الإمام أحمد في إسحاق بن أبي فروة، وكان يروي الحديث، لكن قال إسحاق بن فروة ليس بأهل أن يأخذ عنه العلم. ما قلنا هؤلاء علماء أو هؤلاء رواة حديث لا نأخذ كلام بعضهم في بعض، تبين لنا الإمام أحمد ليس عنده نزعة هوى، نعم وجرح وبين حاله، وهكذا. طيب، قال ابن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الصحيح في هذا الباب أن من ثبتت عدالته وصحت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته ونزيد وهو داعي للتوحيد ذابا عنه فاضح لأهل البدع مشرد بهم يقبل آثار السلف ولا يرتضي غيرها في العلم، لم يلتفت فيه إلى قول أحد عليه، يعني إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات، يصح بها الجرح له يعني على طريق الشهادات. واستدل رحمه الله بأن بعض السلف تكلم في بعضهم البعض، نعم بكلام حمل على الغضب أو على التأول، فلا يجوز كان عند المتلقي أن يأخذ كلامهم في كلام بعض وهو محمول على الاجتهاد، ولا سيما ونحن نعلم أن بعضهم رضي الله عنهم تجالدوا بالسيوف ولم يكن ذلك، ولم نقبل مع ذلك كلام بعضهم في بعض، لأن المنزع في ذلك نعم لم يرجع إلى الحق، وإنما زمرة من المنافقين اندست بهم فلونت أو قلبت لهم الأمور حتى ظنوا أن هذا الصحابي مبطل، وقالت وظن الصحابي هذا أن هذا مبطل وأنه خالف الحق فحصل ذلك. إذن هذه قرينة وهي دخول المنافقين، نعم أحيانا بين الصف السلفي سبب من أسباب كلام أهل الصف هذا في بعضهم بعضا، والذين هم حقيقة أعوان الشيطان، لأن الشيطان همه الأكبر وهو ينصب العرش كل يوم على البحر كما في صحيح مسلم، أعظم همومه أن يتمزق هذا الصف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأسهل طريق عند الشيطان للتمزق ما هو؟ أن يأتي إلى أرباب نعم هذا المنهج وعلماءه فيحدث بينهم الفتنة، فحينئذ إذا حدث بينهم الفتنة تحدث الفتنة بين الأتباع، فحينئذ يرسل شياطين الإنس والجن حتى يمزقوا هذا الصف المبارك، فحينئذ ينبغي ألا نطيعه في ذلك، لأننا لو أخذنا بجرح المطلق من غير التفصيل الذي ذكرنا لقبلنا كما قال ابن عبد البر قول الصحابة بعضهم في بعض وقت الفتنة، وهذا هو الضلال المبين. إذا أنه اندس بعض المنافقين فقلبوا الأمور، نعم وهم بشر، فحينئذ ظنوا أنه حق فحصل التأول، فهم مجتهدون لهم أجر والمصيب منهم له أجران، فرضي الله عنهم جميعا. نعم قال بعض أهل العلم قال: ونسكت، بل هم متفقون على ذلك في كتب العقائد، ونسكت عن ما شجر بينهم لأن مخطئهم متأول وله أجر إن شاء الله، ومصيبهم له أجران، نعم وهم عدول كلهم فرضي الله تعالى عنهم. ف قال ابن عبد البر رحمه الله وقد تكلم ابن بيذ رحمه الله وهم الرؤوس العلم، تكلم في الإمام مالك بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره، وهو مشهور عنه من 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 خشونة القول ابن عبد الرحمن استطاع ينقله. قال وذلك لأنه أنكر عليه كلاما له في حديث البيعان بالخيار، التفقه في هذا الحديث أنكروا عليه، ثم ذكر كلام موحش على الإمام مالك فيه جفاء، استحى ابن عبد البر أن يذكره. فهل نقبل كلام النبي في مالك؟ لا والله، ونعرف أن المنزع في ذلك تأول، أو يصبح طلبة في وقته صفان، صف مع ابن أبي ذئب هم طلابه وصف مع مالك، فيطعن هذا في هذا وهذا في هذا. كل هذا ما فعلوا، كانوا يستفيدون الإمام مالك ويستفيدون يأخذون رواية من ابن أبي ذئب رحمة الله عليه، لأنه عندهم قرينة تدل على أن هذا الكلام الذي ذكره في مالك غير معتبر، إلا أنه تأول فيه وظن أن ما وظن أن الباطل في خلافه وشدد حينئذ تأولا، فلا يقبل قول هذا في هذا. نعم، فأعراض المسلمين حفر من حفر النار، وأبو البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، وغير ذلك أمثلة كثير تجدها. فإذا من اشتهرت عدالته وحسن ديانته واتباعه للسلف وعنايته بالعلم وحصل منه تأول، فإننا نرد عليه التأول ذاك ولا نسقطه، وإنما نسقط أهل البدع الذين عرفوا بمفارقة أهل السنة في أصولهم وتفريق صفهم. نعم، والولاء براء في ذلك كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ والتكفير وجماعة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من هؤلاء. نعم، أما من أعلن دين السلف ونافه عنه ثم تأول في حق أخيه فظن أنه أخطأ وشن عليه، فإننا لا يجوز أن نتجاوب مع هذا التشنيع، ونعرف أن المرجع فيه التأول و قرناء السوء ممن يذهب إلى العلماء ويفتن بينهم ويلقي عند هذا العالم ما يضخم خطأ ذاك ويتكلم فلان يتكلم فيه كشيخ ويقول أنك كذا وكذا. نعم، فإذا جاءنا أحدهم من هؤلاء ممن كان يزعم أنه على طريق السلف بالطامة العظمى كما فعل أبو حسن المأربي، فجاء بسب الصحابة من قوله أنه غثائية، وجاء أيضا من يدافع عنه كعلي حسن الحميد وغيره، هؤلاء لهم شأن آخر حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لهم شأن آخر حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا احترام السلف رحمة الله عليهم. نعم، أما ما يحصل مثل ما بين الشيخ العلامة عبيد الجابر ويحيى الحجوري مثلا، كلاهما أهل فضل وكلاهما أهل سنة، ونسكت عن ذلك كما قال العلامة الشيخ ربيع، ونستفيد من هذا ونستفيد من هذا. فيانا يا عباد الله، وأن نتتبع مثل هذه الزلات فيما بين أهل العلم فيما بينهم، ثم بعد ذلك نوحي الصدور بعضنا على بعض ونتفرق تتفرق كلمتنا على ذلك، وما كان السلف رحمة الله عليهم هكذا. نعم، بل كانوا يرون العلماء يختلفون فيما بينهم ويعرفون بقرين أن مصدر التأول مصدر ذلك التأول عندهم، فيستفيدون من هذا ويستفيدون من هذا، ولا يطعنون على هذا ويطعنون على هذا، لأنهم هؤلاء ولا كل من عندهم من جل السلف. أما يأتينا مثل عادة حبس حميد يعلن وحدة الأديان ويدافع عن ذلك ويدافع عن ما حصل في ذلك الكتاب المظلم عياذا بالله ولا يرجع، فهذا مخالف لأصول السلف من التوحيد ومنابذة الزنادقة ومنابذة أهل الألحاد كما كان إبراهيم عليه السلام وهكذا. فإذا خالف عندنا الإنسان أصل ولا يدعى أنه على السنة، فإن نسكته عند ذلك ولا نهتم بعلمه، فينبغي حينئذ أن يعلم هذا. ثم على المكلفين المبتدئين من العامة أن يشتغلوا بطلب العلم وأن يهتدوا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، يتدرجوا في طلب العلم، يكفوا أسماعهم، يمسكوا ألسنتهم كما أوصى شيخنا علامة صالح الفوزان رفع الله قدره عندما عرض عليه شيء من هذه الفتن، قال امسكوا ألسنتكم واشتغلوا يعني بطلب العلم، فإن الشيطان له حظ يا عباد الله في إشغال الناس بأعراض العلماء أن ينصرفوا عن العلم، فإذا انصرفوا عن العلم صاروا مثل قوم نوح، تنسخ بينهم علم ظهر الشرك، هو يريد هذا، يريد ظهر الشرك بأحد أمور. الأمر الأول كما ذكرنا من بدعة الأحزاب في الجهاد البدعي، أطفال الحجارة، عمليات انتهارية حتى يصير هم الكفار قتلنا وتضييق علينا في المساجد فلا نذكر العلم، هذا من الشيطان. الثاني أن يتبع هؤلاء المبتدئون كلام بعضهم في بعض، والله إن الاتصالات ربما لا تأتيني علي أنا من خارج المملكة في السؤال عن أشخاص ربما تعدل أو تكاد تعدل المكالمات في السؤال عن الدين، ما حكم من عد الميقات ونحو ذلك؟ ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ وعندنا شخص تكلم في هذا لا إله إلا الله، مما أعطاني انطباعا أن الشيطان قد عمل عمله في الصف السلفي وأخذ يعمل عمله ليمزقه، فحينئذ يجب اتباع وصية العلماء بمساك اللسان وكفه عنهم إلا ما عقلوا من كلام العلماء اطمأنوا إليه من جرح مفسر بين يوضح حال المبتدع كما ذكرنا مثال على ذلك. أما بغير ذلك فينبغي أن يستمع إلى هؤلاء ويستمع إلى هؤلاء ويعرف بالدليل الشرعي خطأه ويبقى على خطأه، لكن لا يبدعه إلا بما ذكرنا من الأصول التي ذكرناها في مطلع كلامنا هذا، فيشتغل بالعلم والأخذ عن الثقات ولا يشتغل بقيل وقال وكثرة الكلام، فإن الرحمن يكره ذلك، كاره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال سبحانه وتعالى، فإن الله يحب من العبد أن يشتغل بما ينفعه، احرص على ما ينفعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. الآن هل ينفعك أن تتكلم في شيء لا تعرفه؟ لا ينفعك، إنما ينفعك كيف توضى كيف تصوم، وإذا جاء قول عن عالم طمأنيت إليه في تبديع إنسان استفد منه إذا كان بدليله على النحو الذي ذكرنا. أما أنت نفسك تشتغل وتقيم وأنت مبتدئ وتمزق السف وتقول والله جانا من فلان أنه جرح فلان اهجر كتبه، طيب هل جرحه جرح من حيث أنه ابدع ولا بين خطأه؟ فرق، فإذا بين خطأه فاقتصر على الخطأ واستفد، نعم استفد من معلوماته. نعم مثاله الشيخ عبد الكريم الخضر، طيب لأوي قالوا يأوي إلى بعض يعني يجلسون معه بعض التكفيريين، طيب هل معنى هذا أنك سمعت عالم يبدعه من أهل الحديث معتد بعلمه قال عنه العلامة البني مثلا إمام الجرح والتعديل نحو ذلك يبدعه؟ خطأ خطأ لا شك، لكن هل وصل أحد أنه بدعه وقال اهجروا مجالسه ولا تسمعوا لعلمه؟ يعني هو يعرض كما في حلقاته في يعني شرح البخاري يعرض فقط كلام العيني قال العيني ويحسن العرض ويستفاد من عرضه لا شك. نعم هل نقول لأن سمعنا أن له أن أحد رد عليه إذن ما نسمع في الإذاعة ولا كلمة له؟ يا إخوان اتبعوا العلماء، إذا سمعتم عالم بدع عرف بعلم عند العلماء كما قال العلامة الألباني رحمه الله عن الشيخ ربيع مختص بالجرح والتعديل ومن مثله ممن مختص بالرجال، نعم فاستفيدوا حينئذ. أما أنك سمعت إنسان يقول كذا وكذا ثم تهجر هذا وتهجر هذا ولم يأتك علم أنه صاحب يعني مبتدع أنه ما أتاك ولا عندك من أهل العلمية تبدع، فحينئذ ابقى على الاستفادة الحمد لله حتى يأتيك من يطمئن إلى قوله أنه مبتدع وأنه يهجر بمؤلفاته وكلامه وكل شيء. إياكم يا عباد الله والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين كما قال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله ينفعنا وإياكم، نقتصر على هذا الحد لأن أخذنا معظم الوقت في هذه المسألة العظيمة، وأسأل الله أن يجمع كلمتنا على السنة، أسأل الله أن يجمع كلمتنا على السنة، أسأل الله أن يجعل كلمتنا على السنة ويجعل ميراثنا اتباع سلف الأمة وليس القيل والقال وكثرة الكلام من غير علم بل بجدال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عندك السلام.
إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لما قدمناه لكم وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولتحميل مزيد من المواد الصوتية للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت على عنوان www.alsunan.org/bb، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.